بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة
وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشير أن يقدموا لكم
علم علل الحديث
لفضيلة الشيخ
سعد الحمد.
والآن مع الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتكلمنا في اليومين الماضيين عن الأسباب التي توقع العلة في الحديث، وهي عدة أسباب، ومن جملتها سوء الحفظ بالأسباب العارضة. وكما ترون في الأوراق التي معكم أن هذه الأسباب العارضة عدة أسباب أدى بالاجتهاد إلى تعدادها بهذا الشكل الذي رأيتموه، وربما كان هناك شيء من التداخل بين سبب وآخر، لكن هناك ملحظ يسير في الفارق بين السببين اللذين يكون بينهما شيء من التداخل، ومن أمعن النظر ظهر له الفرق واضحا جليا. وفي هذا اليوم سنتكلم عن أسباب أخرى أيضا من الأسباب الداخلة في هذا السبب العام، وهو سوء الحفظ بالأسباب العارضة. لكن لا أدري هل تستطيعون أن تروا الأمثلة كما رأيتموها في اليومين الماضيين من خلال الجهاز أو لا، لأن الجهاز ما حضر بعد. فعلى كل حال إن لم يمكن فأنا سأذكر الكلام مجرد ذكر، وإن كان أقل وضوحا من عرضه على الشاشة، وسأعطيكم إياه إن شاء الله تعالى بعد الدرس على قرص، إذا كان أحد من الإخوة سيتبرع يسحبه من الطابعة ويوزعه على الإخوة فجزاه الله خيرا. كنا ذكرنا أو انتهينا بالأمس إلى الكلام على الاختلاط، بحكم أنه أحد الأسباب التي تعرض للمحدث، وهذا بحكم الطبيعة وبحكم وجوده في كثير من العلل التي يعل بها المحدثون. وعرفنا أن الاختلاط ينشأ لسبب من الأسباب، إما بسبب كبر السن أو بسبب آفة مرضية تعرض للشخص، أو بسبب حادث يقع له، مثل ما قيل عن ابن لهيعة إنه سقط عن الدابة، هذا قيل في أسباب اختلاطه. وقيل بل السبب أنه كان يعتمد على كتبه فاحترقت كتبه فاختلط، حدث من حفظه فاختلط، أو أن الفاجعة التي أصابته بسبب احتراق هذه الكتب أحدثت عنده ذلك الخلل في عقله مما أدى به إلى الاختلاط. ومثل هذا أيضا قيل عن أبي بكر بن أبي مريم، قيل إن اللصوص سرقوا بيته، فالفجيعة أحدثت عنده خللا في عقله. ويجمع هذا كله أن العقل يحصل فيه شيء من الخلل يؤدي إلى اختلاط حديث المحدث. هناك بعض المحدثين الذين قيل إنهم اختلطوا، وذكرت لكم بالأمس أنني أرجح أنهم لم يختلطوا وإنما حصل لهم تغير. فمثل من؟ نعم، مثل أبي إسحاق السبيعي. لذلك السبب الأول الذي سنعرضه في هذا اليوم وهو سوء الحفظ في آخر العمر، يمكن أن يندرج تحته أيضا أبو إسحاق السبيعي، ولا داعي لإعادة الأمثلة التي مضت بالأمس، فيمكن أن يدرج أبو إسحاق السبيعي كمثال في الاختلاط، ويمكن أن يدرج أيضا كمثال على سوء الحفظ في آخر العمر، هذا بناء على قول وهذا بناء على قول. إذن نستطيع أن نقول إن السبب الأول الذي سنعرضه في هذا اليوم هو سوء الحفظ في آخر العمر، وهذا أمر طبيعي يعرض لكثير من الناس، بل لا يكاد يسلم منه بشر. فالحفظ في آخر العمر ليس كالحفظ في سن القوة وهيئة الشباب. وعلى سبيل المثال، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك كان مشهورا بالحفظ والإتقان، ولكن ضعفت قواه في آخر عمره، وضعفت ذاكرته وحفظه، ولذلك كان تأليف كتابه المستدرك في آخر عمره، لأنه ما كان مرتبا لتأليف هذا الكتاب، وإنما اضطر إلى تأليفه اضطرارا كما ذكر هو في مقدمة كتابه، بسبب فرقة خرجت في عصرهم برأي تقول فيه: إنكم يا معشر المحدثين تمضون كثيرا من الأوقات وترحلون وتتركون الأهل والأوطان وتنفقون الأموال في تتبع هذه الأجزاء الحديثية والطرق التي لا طائل تحتها، وجميع هذا الجهد لا فائدة منه، لأن الأحاديث الصحيحة حصرت، وهي ما تضمنه الصحيحان صحيح البخاري ومسلم، وعدة الأحاديث الصحيحة قرابة 10,000 حديث، وما عدا ذلك فما الفائدة من جمعه وتتبع طرقه. ذكرت هذه المقالة لأبي عبد الله الحاكم فذكر أنها مقالة غير صحيحة إجابة للسؤال، فسأله أهل العلم بنيسابور أن يؤلف كتابا يجمع فيه الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين ليكون حجة دامغة ضد هذه الفرقة التي خرجت بهذا القول، فألف هذا الكتاب بهذه الصفة التي قال بعض أهل العلم: ليت الحاكم لم يؤلف كتابه المستدرك، فإنه شان نفسه وأساء إلى نفسه بتأليفه هذا الكتاب. هناك أسباب أدت إلى نقد الحاكم في كتابه المستدرك هذا، ومن أهم هذه الأسباب أنه ألف كتابه في آخر عمره بعد أن ضعفت قواه. من الرواة الذين أيضا عرفوا بسوء الحفظ في آخر العمر شريك القاضي النخعي، وهو إمام معروف، وشريك القاضي الكلام فيه يطول بسبب أن بعض أهل العلم يرى أن له حالين: حال قبل توليه القضاء، وهذه الحال كان شريك رحمه الله يروي فيها أحاديث لا بأس بها، واحتملت هذه الأحاديث منه، ثم حصل لشريك تغير بعد أن تولى القضاء في آخر عمره، فهل كان هذا التغير بسبب آخر العمر؟ قيل هذا، ولذلك يمكن أن يورد كمثال في هذه النقطة التي نتكلم عنها، ويمكن أن يورد كمثال في نقطة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. المهم أن أمامنا مثال من كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو المثال الذي ترونه أمامكم، ويقول فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. فقال أبو حاتم: هذا خطأ، أخطأ فيه شريك، وروى جماعة هذا الحديث ولم يذكروا صائما محرما، إنما قالوا احتجم وأعطى الحجام أجره. يقول أبو حاتم: فحدث شريك هذا الحديث من حفظه بأخرة، وقد كان ساء حفظه فغلط فيه، يعني ساء حفظه في آخر حياته فغلط في هذا الحديث. إذن مثل هذا المثال يؤكد أن شريكا عرض له سوء الحفظ في آخر عمره، وهذا مثال من جملة أمثلة غيره. وقلنا إن أبا إسحاق السبيعي أيضا يمكن أن يكون مثالا لهذا بالإضافة لرواة آخرين، فالمقصود التمثيل وليس المقصود الاستقصاء. السبب الثاني: العمى الذي يطرأ على بعض المحدثين إذا لم يكن حافظا لحديثه، العمى مع عدم الحفظ، فبعض المحدثين تكون عمدته على كتابه فيحفظ حفظ كتاب ولا يحفظ حديثه حفظ صدر. أما الذي يحفظ حديثه حفظ صدر مثل أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، فهذا لم يكد يؤثر عليه العمى. على سبيل المثال، هو من أتقن الناس الذين رووا عن الأعمش، ولو كان العمى أثر فيه لما كان من أتقن الناس وأحفظهم لحديث الأعمش. تكلم فيه في غير حديث الأعمش، ولا أذكر أن سبب الكلام فيه بسبب العمى، قد يكون الحفظ أساسا إذا كان يعتمد على حافظته وليس صاحب كتاب، والأعمى قد يكون عنده عذر لأنه لا يكتب ولا يستطيع أن يتحفظ، وإنما لابد أن يحفظ الحديث مباشرة منذ أن يسمعه من الشيخ، وهذا بلا شك أن فيه صعوبة بالغة. لكن هناك بعض الثقات الذين كانوا يعتمدون على كتبهم فعرضت لهم هذه الآفة، آفة العمى، فحدثوا من غير الكتب، حدثوا من حفظهم، فحصل لهم ما حصل من الخلط، وتكلم في أحاديثهم بسبب هذه الآفة التي عرضت لهم. من هؤلاء الرواة عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف المعروف، وهو من الرواة الذين استوطنوا اليمن وضربت إليه أكباد الإبل في الرحلة في طلب العلم، وكما ترون في الكلام الذي أمامكم أنه قيل إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رحل إلى عبد الرزاق. لكن عبد الرزاق كما قلت إنه ذهب بصره، فتكلم في حفظه بسبب تحديثه من حفظه وعدم اعتماده على كتابه. يقول الإمام أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة. وفي نقل الأثرم عن الإمام أحمد يقول: من سمع منه، أي من عبد الرزاق، بعدما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. بعض أهل العلم جعل ضابطا لهذا التاريخ الذي حصل لعبد الرزاق فيه العمى، فقالوا إنه بعد سنة 200 للهجرة عرض له العمى رحمه الله تعالى. فكم يكون استمر العمى بعبد الرزاق؟ أحد يعرف سنة وفاته؟ عبد الرزاق توفي سنة 111، يعني 211. فإذا استمر به العمى 11 سنة. وممن أخذ عنه في هذه الفترة إسحاق بن إبراهيم الدبري. إسحاق هذا من يكون؟ أحسنت، هو الراوي لكتاب المصنف المطبوع بين أيدينا. طيب، إذا كان إسحاق بن إبراهيم الدبري سمع من عبد الرزاق بعد أن حصل له العمى، فهل هذا يعني أن أحاديث إسحاق عن عبد الرزاق ضعيفة بناء على هذا الذي نذكره؟ هذا سؤال قد يطرأ، ولذلك أنا أحببت تجلية هذه المسألة. لا شك أن مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وأولئك النفر الذين رحلوا إلى عبد الرزاق وسمعوا منه قديما، هؤلاء أحاديثهم عن عبد الرزاق صحيحة بلا شك، لأنهم أخذوا عنه قبل أن يطرأ عليه ذهاب البصر. لكن ممن اشتهر أنه أخذ عن عبد الرزاق بعد أن ذهب بصره إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي كتاب المصنف، وهو شيخ للطبراني، والطبراني يروي المصنف عن إسحاق الدبري هذا. وإسحاق جاء به أبوه أسمعه من عبد الرزاق وهو صغير، قيل إنه ابن 7 سنوات وقيل ابن 9 سنوات، وأصبح هو الراوية الوحيد لمصنف عبد الرزاق. الأئمة اضطروا لقبول روايات إسحاق الدبري بسبب الحاجة، لأنه هو الراوي الوحيد لكتاب المصنف، فتسمحوا في تقبل رواياته. وساعدهم في هذا أن إسحاق الدبري لم يتلق عن عبد الرزاق من حفظه، وإنما أخذ كتاب عبد الرزاق فرواه. وهذه نقطة مهمة أو عامل مهم في احتمال روايات إسحاق الدبري، بحيث إننا نستطيع أن نقول إن روايات إسحاق الدبري عن عبد الرزاق الأصل فيها الصحة والسلامة من العلة. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ نقول لا، قد يحصل أحيانا أن هناك علة تقع في رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق على خلاف ما رواه الأئمة الآخرون، ولكن هذا ليس كثيرا وإنما هو قليل. فكان الأئمة يتعاملون مع هذا الاختلاف بإحالتهم سبب الاختلاف على تلقي إسحاق الدبري عن عبد الرزاق أخيرا. قد يقول قائل كيف يحصل هذا الاختلاف وهو يأخذ من كتاب؟ عندك جواب؟ قد يكون هذا، قد يكون عبد الرزاق غير في كتابه بسبب تلك الآفة التي عرضت له، هذا أمر محتمل. ولكن مهما قيل فإن هذا لن يكون مثل تحديثه من حفظه بلا كتاب. وعلى كل حال كما قلت الأئمة ساروا على احتمال روايات الدبري إلا ما ظهرت علته بسبب مخالفته للروايات الأخرى، فيحيلون الآفة على رواية الدبري عن عبد الرزاق في آخر عمره. عندنا من الأمثلة ما نراه أمامنا في سؤال عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه عن حديث رواه أبو عقيل بن حاجب عن عبد الرزاق عن سعيد بن قمادين عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطرق الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها. هذا الحديث يعني ما يناسب أهل الصيد. قال أبو حاتم إن هذا الحديث مما أدخل على عبد الرزاق وهو حديث موضوع. فهذه هي البلية، ما دام أن عبد الرزاق تدخل عليه الأحاديث الموضوعة وبالذات مثل هذا الحديث الذي نكارته ظاهرة، فهذا يعطينا دلالة على أن الأئمة كانوا أهل بصيرة وبصر نافذ في نقد روايات الرواة، لأن بعض الناس قد يغتر بمثل هذا الإسناد ويصححه إذا لم يكن فيه آفة غير عبد الرزاق، لكن الأئمة ينقدون بمثل هذا النقد الدقيق فيقولون هذا من الأحاديث التي أدخلت على عبد الرزاق. وهذا يظهر لنا أهمية علم العلل، لأنه يخرج أحيانا الأسانيد عن الأصل الذي يمكن أن يحكم به المبتدئ في طلب العلم أو من لا يعرف مثل هذا الفن، وبالتالي تظهر قدرة أئمة الحديث على النقد، ويعرف أولئك الذين لا يقيمون لهم قدرهم كيف أنهم يستخرجون مثل هذه العلل فيخرجون هذه الأحاديث عن الأصل الذي يمكن أن تكون عليه وهو الصحة. كما ترون أن الحافظ بن رجب له كلام جيد في الضابط لرواية الرجل الذي أصابه العمى، فيقول: وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. وقد نص على ذلك أحمد، يعني الإمام أحمد، في رواية عبد الله: في الضرير والأمي لا يجوز أن يحدثا إلا بما حفظا. وقلت لكم إن من أمثلة ذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. السبب الذي يلي هذا من الأسباب التي وجدناها يعل بها الأئمة قبول التلقين. وكما رأينا في الكلام على عبد الرزاق أن التلقين قد يكون بسبب العمى، فإذا عمي الرجل ولقن الحديث وتلقن عد ذلك قادحا في روايته، فإذا من أسباب التلقين العمى، لكن ليس هو السبب الوحيد، فقد يقبل التلقين بعض الرواة المبصرين، مثل من؟ مثل هشام بن عمار كما نراه في المثال الذي أمامنا. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: قضى أوفاهما. قال أبو حاتم: رأيت هذا الحديث قديما في أصل هشام بن عمار، يعني في كتابه. كيف؟ قال: عن حاتم هكذا مرسلا، كأنه عن حاتم بن إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يظهر. وقد يكون يريد عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء مرسلا وليس عن عبد الملك بن جابر بن عتيك. قال: ثم لقنوه بأخرة عن جابر فتلقن وكان مغفلا. إذن قد يكون الحديث عن عبد الملك عن جابر بن عتيك، وقد يكون عبد الملك هذا هو عبد الملك بن أبي سليمان، والعلم عند الله. المهم أن مثل هذا اللفظ يحتاج إلى إعادة نظر، فلفظة ابن قد تتصحف في بعض الأحيان عن. العبارة الأخرى في مسألة ثانية يقول فيها أبو حاتم: وكان هشام بن عمار قديما حديثه أصح منه بأخرة، يعني في آخر عمره. إذن يمكن أن يكون هشام بن عمار ممن يودع في السبب الذي تقدم، ممن عرضت له أو معارض له سوء الحفظ في آخر العمر. يقول: كان هشام بن عمار قديما حديثه أصح منه بأخرة، ما السبب؟ قال: وذلك أنه كان يلقن فلما لقن تلقن، وقديما كان يقرأ من كتابه. من الأمثلة أيضا الليث بن سعد رحمه الله. لا شك أن الليث بن سعد من الأئمة الثقات، ولذلك أنا أتيت بهذا المثال للتدليل على أنه ليس كل من لقن يكون ذلك مضرا بسائر حديثه، وإنما تميز أحاديث الثقات الذين الأصل فيهم الصحة والسلامة، تميز الأحاديث التي قيل فيهم إنهم لقنوا إياها. فالليث بن سعد إمام بلا مدافعة. يقول أبو حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه الليث بن سعد فاختلف عن ليث، فروى أبو الوليد يعني الطيالسي عن ليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يحيى بن بكير عن ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف كما ترون واضحا في الإسناد، بدأ سعد بن أبي وقاص أصبح عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو زرعة: في كتاب الليث في أصله سعيد بن أبي سعيد، ولكن لقن بالعراق عن سعد. إذن الآفة ها هنا بسبب أن عبد الرزاق لم يحمل كتابه حينما رحل إلى العراق، فحدث من حفظه ولقن عن سعد فقبل التلقين، فتكلم في هذا الحديث، لكن من جهة من؟ من جهة هذا الإمام الجهبذ الحافظ المتقن، وهو الليث ابن سعد. فهذا يدلنا أيضا على أن مثل هذا المثال قد يستخدم في السبب الأول الذي ذكرناه، وهو أوهام الثقات، لأنه ما دام الليث بن سعد من الثقات، وقلنا إن مجال علم العلل بيان وكشف أوهام الثقات، فهذا أيضا من الأوهام التي وقعت لليث بن سعد رحمه الله. لكن بهذا السبب الذي ذكرناه هذا الحديث من أجله ها هنا. السبب الذي يلي هذا هو احتراق الكتب أو ذهابها، وهذا أيضا من الأسباب العارضة التي تحدث للمحدث، فتتطرق العلة إلى حديثه. ولا شك أن أول من يتبادر إلى الذهن الكلام عنه تحت هذا السبب أشهر من عرف بهذا، وهو عبد الله ابن لهيعة، وأظن الجميع على دراية بهذا إن شاء الله. وعبد الله بن لهيعة ذكرناه في سبب الاختلاط، لكن يمكن أن يورد أيضا في هذا السبب، فكما قلت لكم إن الأمثلة قد تتداخل. فالكلام ها هنا عن الكتاب، يعني محدث يحدث من كتابه ثم يذهب كتابه بسبب أو بآخر فيضطر إلى التحديث من حفظه، فتقع الأوهام في حديثه بسبب اعتماده على حفظه ولم يكن قبل ذلك حافظا لحديثه. يعني هو شبيه بالعمى، لكن ذاك بسبب آفة العمى، وهذا بسبب آفة أخرى وهي ذهاب الكتاب. إذن ابن لهيعة كان يعتمد على كتابه، فحدث من حفظه بعد أن احترق كتابه، فوقعت العلة في حديثه بسبب اعتماده على حفظه ولم يكن بالحافظ. لكن هل ذهاب الكتب فقط بسبب احتراق الكتب؟ لا، قد تذهب الكتب بسبب غير هذا السبب. وممن عرف بهذا أيضا علي بن مسهر رحمه الله تعالى. وعلي بن مسهر من الأئمة الثقات أيضا، فهو ثقة وحافظ ومتقن، ولكن تكلم في بعض أحاديثه بسبب ذهاب كتبه كما يراه الإمام أحمد، كما سنراه إن شاء الله تعالى في المثال. ولم أجد حقيقة من تكلم كثيرا في علي بن مسهر مثل ما تكلم في عبد الله بن لهيعة، بل حتى عبارة الإمام أحمد، وإن لم يسعفني الوقت في البحث عنها والتقصي كثيرا، لكن اعتمدت في نقلها على كلام ابن رجب رحمه الله في كتاب شرح العلل. فعبارة ابن رجب تدل على أنه وجد هذه، أو نقل ابن رجب يدل على أنه وجد هذا النقل عن الإمام أحمد. ولا شك أن الروايات عن الإمام أحمد، هذا الكلام الذي نقله ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد، والإمام أحمد كما قلت لكم له عدة روايات، أو الأسئلة التي توجه له وتدون عنه من عدة روايات، من جملتها رواية الأثرم، وهذه ليست بين أيدينا، وهي التي نقل عنها ابن رجب رحمه الله. يقول الإمام أحمد عن علي بن مسهر: كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه، وأنكر عليه عن هشام عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال وأنا، أي وأنا أشهد، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وقال إنما هو عن هشام عن أبيه مرسلا، وعلي بن مسهر له مفاريد. ومنها أي ومن الأحاديث التي يذكرها الإمام أحمد ممن تقد على علي بن مسهر في حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه، آسف هذا كلام ابن رجب وقد خرجه مسلم. الحديث معروف في زيادة فليرقه، هذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر عن الأعمش، وانتقدت هذه الزيادة بسبب تفرد علي بن مسهر بها عن الأعمش. ذكر الأثرم أيضا عن أحمد أنه أنكر حديثا فقيل له رواه علي بن مسهر، فقال إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت، وهذا موضع الشاهد، كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعدي، فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد. ممن أيضا ذكر عنه أنه ذهبت كتبه، وأنا أحببت الإتيان بهذا المثال لكن لم أتمكن من نقله بسبب ضيق الوقت، لكن نراه في كتاب الجرح والتعديل، وهو مثال جيد. أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت محمد بن عوف الحمصي عنه، يعني عن أبي تقي هذا، فقال كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق بن زبريق، هذه ثم متصحفة عن عند تتصحف في الألفية النسخة هذه، الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم، فنحمله إليه ونلقنه، فكان لا يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن فيحدثنا، وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة، أي شهوة الحديث هي التي دفعتهم لأن يتحملوا عنه، وإلا فليس بأهل لأن يتحمل عنه، هذا معنى كلامه، وإنما حملنا الكتاب عن شهوة الحديث، وكان إذا حدث عنه محمد بن عوف قال وجدت في كتاب ابن سالم، حدثنا به أبو تقي. يقول عبد الرحمن سمعت أبي ذكر له أبو تقي فقال كان في بعض قرى حمص فلم أخرج إليه، يعني كأنه تعمد ترك الرواية عنه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي إلا أنها ذهبت كتبه فقال لا أحفظها، يقوله للمحدثين الذين يطلبون منه أن يحدثهم، فأرادوا أن يعرضوا عليه فقال لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لان. كان المفروض أن يمتنع من التحديث ما دام أنه لا يحفظ حتى لا يتكلم في باقي أحاديثه، لكنه لان لهؤلاء الذين ألحوا عليه. يقول أبو حاتم ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من 30 سنة فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب وقالوا عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. العبارة فيها ما فيها بسبب سقم إدخال النص فيما يظهر، لكن المقصود وضح من هذا المثال، وهو أن أبا تقي الحمصي هذا ممن ذهب كتابه فحدث من كتاب ليس له أدخل عليه فظهرت المناكير في حديثه. ممن يمكن أن يندرج تحت هذا، أو آسف أنتقل لنقطة أخرى، من كان لا يحفظ حديثه فيحدث من غير كتابه أحيانا فيغلط، أحيانا وليس دوما. هذا السبب الحقيقة سبب يحصل لكثير من الأئمة، ومن أشهر من حصل له هذا وإن لم أكن دونت المثال معمر بن راشد رحمه الله. معمر بن راشد الذين أخذوا عنه باليمن أو في أماكن أخرى كالمدينة لما رحل إليها أو مكة، المهم رواية غير العراقيين عنه رواية لا بأس بها، والسبب أنه كان يحدثهم من كتابه. إذن معمر رحمه الله كان صاحب كتاب وكان يعتمد على كتابه، كتابه لم يذهب، كتابه معه، ولكنه في بعض رحلاته لم يحمل كتابه معه، ومن ذلك رحلته إلى العراق، كانت رحلة مشهورة، ويبدو أنه استوطن العراق أيضا في آخر حياته أو أقام به مدة طويلة، لأن رواية العراقيين عنه كثيرة مما يدل على أنه أقام مدة في العراق. الشاهد من هذا أن رواية العراقيين عن معمر متكلم فيها، كما أن روايته هو، وهذا قد نعرض له في سبب في السبب الآخر، كما أن روايته هو عن العراقيين متكلم فيها، لكن في هذا السبب الذي نتكلم عنه أو هذا السبب الذي نتكلم عنه يتعلق برواية أهل العراق عن معمر بن راشد رحمه الله. جاءهم وليس معه كتاب، حدثهم من حفظه ولم يكن بالضابط لأحاديثه تماما، بعض أحاديثه يمكن أن تحتمل ويظهر جانب الإصابة فيها بعرض مروياته هذه على مرويات الرواة الذين شاركوه، فإذا أصاب فيها عرف أن هذا مما أتقنه وحفظه معمر، وأما ما خالف فيه الثقات فهذا أمره واضح، لكن الإشكال يأتينا دوما فيما تفرد به معمر فلم يشاركه فيه أحد وكان من رواية العراقيين عنه. ما حكم هذا الحديث الذي نراه أنه يتوقف عن تصحيح معمر فيما كان من رواية العراقيين عنه؟ وعلى هذا أمثلة أنا وجدتها ولم يسعفني الوقت لتدوينها، لكن من جملة ما يحضرون إلى ذاك في روايته هو عن العراقيين يمكن استخدمه في وقت آخر. المهم أنه انتقدت على معمر أحاديث من رواية أهل العراق عنه، فإذا معمر بن راشد أحد الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها تحت هذا العنوان. لكن أمامنا الآن أمثلة أخرى، وكما قلت لكم إن هذا يحصل لكثير من المحدثين. من هذه الأمثلة هذا المثال الذي سأل فيه ابن أبي حاتم أبا زرعة، يقول حدثنا أبو زرعة عن محمد بن بكار عن أبي معشر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال فسمعت أبا زرعة يقول هكذا أملاه علينا من حفظه. من هو؟ محمد بن بكار. هذا محمد بن بكار هكذا أملاه علينا من حفظه. وقيل لي في كتابه، يعني إن في كتابه عن أبي معشر عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة بدل عن عبد الله بن عبد الله، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. إذن أخطأ محمد بن بكار حينما حدث بهذا من حفظه، والصواب أنه عن أبي معشر عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة بدل عن عبد الله بن عبد الله. يقول ابن أبي حاتم وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن حفص بن عمر، يعني على الصواب، فكأن محمد بن بكار حدث أبا حاتم من الكتاب وحدث أبا زرعة من حفظه، فنرى أن الوهم دخل على محمد بن بكار بسبب تحديثه من حفظه وليس من كتابه. فهذا من الأمثلة التي تدل على ما نحن بصدده. من الأمثلة أيضا هذا المثال الذي يسأل فيه ابن أبي حاتم أباه عن حديث قال حدثنا به محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقال أبي هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث من حفظه فوهم فيه، يعني لم يحدث من كتابه، شعيب صاحب كتاب لكن يمكن أن يكون حدث بهذا الحديث من حفظه فوهم فيه. مثل هذا السبب الذي بعد هذا هو ملتحق بالسبب الماضي، لكن ذاك لم يذكر فيه أنه بسبب عدم حمل الكتاب في الرحلة، وإنما قد يكون يحدث في بعض الأحيان وإن لم يكن في الرحلة، بمعنى أن كتابه قد يكون قريبا منه، لكن هذا السبب إنما هو بسبب عدم حمل الكتاب في الرحلة، عدم اصطحاب الكتاب أثناء الرحلة فيحدث من حفظه فيغلط. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج المرأة من بناته جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانا، فإن هي سكتت زوجها، وإن هي نفرت أو نقرت السترة فهكذا إلى آخر الحديث. قال أبو زرعة: هذا خطأ، روي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة يعني بدل أبي سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث مرسل. وقال يعني أبا حاتم وأبا زرعة: هذا الصحيح. قال أبي: وكان أيوب قدم بغداد ولم يكن معه كتبه، وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى ابن أبي كثير. مثال آخر يقول فيه أبو حاتم: سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني هلكت، وقعت على أهلي في شهر رمضان. الحديث معروف. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الإخوة أن هذا من الحديث أو من الأمثلة التي يمكن أن يرد بها على أن أبا حاتم أو الدارقطني أو ما إلى ذلك متشددون فيعلون دوما بالإرسال. الآن انقلبت القضية، فأبو حاتم هنا أعل الرواية المرسلة وصوب الرواية المتصلة كما ترون، فيقول رواية الحديث عن ابن المسيب مرسلا هذا خطأ، وإنما الصواب رواية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ قال: أبي قدم جعفر بن برقان الكوفة وليس معه كتب، فكان يحدث من حفظه فيغلط. المثال الأخير يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن عيسى بن الطباع عن جرير يعني بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة عن القرثع عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدري ما يوم الجمعة؟ فذكر الحديث وفيه ما من مسلم يتطهر إلى آخره في فضل يوم الجمعة. فقال أبي: رواه جرير بالري، وجرير من أهل الري، يعني أصل الرواية لجرير أنه رواه عن مغيرة وليس عن سلمان. قال: ويشبه أن يكون حدث بالعراق من حفظه هكذا، والحديث معروف من حديث مغيرة. قلت: فأيهما أشبه؟ قال: المغيرة، يعني الصواب في الحديث أنه عن المغيرة وليس عن سلمان. وكأنهم أوحوا بأن السبب في هذا أن جرير بن عبد الحميد لما رحل إلى العراق لم تكن كتبه معه فحدث من حفظه فوهم بذكر سلمان بدل المغيرة. من الأسباب أيضا السماع من شيخ في مكان دون ضبط، والسماع منه في مكان آخر مع الضبط. وترون أني قلت يمكن أن يكتفى بالفقرة السابقة عنه، وهذا مثلوا له بمعمر رحمه الله، فإنه من يسمع من أو من سمع منه باليمن وبعض الأمكنة الأخرى التي معه فيها الكتاب فحديثه صحيح في ذلك المكان، ومن حدث عنه بالعراق فقد دخلت الأوهام في أحاديثه. من أيضا الأسباب من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. من هؤلاء أو من أشهر من عرف بهذا إسماعيل بن عياش، وأظن كثيرا من الإخوة يعرف أن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز متكلم فيها، وسبق أن ذكرنا مثالا بالأمس لعلكم تتذكرونه، وهو حديث ماذا؟ من يذكر؟ أمس ذكرنا حديثا من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ما تتذكرون هذا؟ أو عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح، حديث كفارة المجلس الذي ذكرناه بالأمس، أحد طرقه من رواية إسماعيل بن عياش عن لا أدري هل هو عن موسى أو عن سهيل نسير، لكن كلاهما موسى وسهيل من أهل الحجاز، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين متكلموا فيها، وسنرى أيضا بعض الأمثلة على هذا. لكن من الأمثلة على هذا رواية معمر عن أهل العراق. قلت لكم إن رواية العراقيين عن معمر متكلم فيها، كذلك أيضا رواية معمر عن العراقيين متكلم فيها، لأنه يبدو أنه ما كتب وإنما اعتمد على حفظه فوقعت الأوهام في أحاديثه. من هذه الأمثلة هذا المثال الذي يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: كنا إذا دعينا إلى طعام والنبي صلى الله عليه وسلم معنا لم نضع أيدينا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فأتينا بجفنة فجاء أعرابي، إلى آخر الحديث. الأعرابي الذي جاء كأنه يدفع ولم يسمي، الحديث معروف. فذكرت لهم الحديث فقال: هذا خطأ، رواه الأعمش عن خيثمة بدل زيد بن وهب، عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة، وليس هو من حديث زيد بن وهب. فقلت لهما: الوهم ممن هو؟ قال: من معمر. ووهم معمر إنما هو بالسبب الذي ذكرته لكم، أن روايته عن العراقيين متكلم فيها. فيه أمثلة كثيرة على رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، ولكن لم أتمكن من نقلها بسبب ضيق الوقت، لكن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين مشهورة ومعروف الكلام فيها، وإنما يصحح أهل العلم أحاديث إسماعيل بن عياش إذا كانت من رواية أهل الشام عنه، فما كان من رواية أهل بلده عنه فهذا نعم من الأحاديث التي تصح، وأما إذا روى عن أهل الحجاز فدخلت المناكير في رواياته، ولعل السبب أنه لم يكتب عن أهل الحجاز وإنما اعتمد على حفظه، فلذلك وقعت الأوهام في أحاديثه. عندنا أيضا السببان الأخيران، وتأتي إن شاء الله أمثلتهما، ولعلنا ما نكثر أيضا من أمثلتهما، لكن إن شاء الله لعلي أعرضها في يوم غد، لكن لا بأس أن نتحدث عنها، والأمثلة إن شاء الله تأتي. السبب الآتي هو: من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم. عندنا هذان السببان: راوي يحدث عن أهل مصر أو إقليم، يحدث عن أهل مصر أو إقليم فيحفظ حديثه، ويحدث عنه أهل مصر أو إقليم آخر فلا يقيمون حديثه. يمكن أن يقول قائل: هذا مثل معمر بن راشد. نقول: معمر بن راشد عرف السبب بأنه لم يكن يحمل كتابه معه، وعرف أن السبب يتحمله معمر بن راشد نفسه، لكن مثل هذا المثال في زهير بن محمد معروف بأنه إذا روى عنه أهل الشام فأحاديثه ضعيفة، وإذا روى عنه غير أهل الشام، يعني على عكس إسماعيل بن عياش تماما، وإذا روى عنه غير أهل الشام فأحاديثهم عنه صحيحة. فإذا الأصل في رواية زهير بن محمد إذا روى عنه مثل أهل العراق وأهل الحجاز أن أحاديثهم عنه صحيحة، لكن ما كان فقط من رواية أهل الشام فإن أحاديثهم عنه ضعيفة. هل هو بسبب عدم حمله كتابه في الشام؟ هذا ما ظهر لنا في ما تكلم فيه في زهير بن محمد. هل هو الذي يتحمل التبعة، يعني حدثهم بأحاديث غلط فيها، أو السبب أن طريقة تلقيهم عنه كانت غير صحيحة؟ كل هذا أيضا من الأمور المحتملة، وسنرى إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة التي تكلم في أحاديث زهير بن محمد فيها بسبب رواية أهل الشام عنه. السبب الذي بعد هذا: من انشغل عن العلم بأمر آخر، مثل شريك، وتقدم مثاله، والكلام في شريك معروف، ومثل حفص ابن غياث. بالنسبة لشريك بن عبد الله النخعي قدمت الكلام عنها أنه قيل أنه من سنة 150 تقريبا هجرية، وهي السنة تقريبا التي تولى فيها القضاء، تغير حفظه رحمه الله. فهل كان هذا التغير بسبب أن هذا كان في آخر عمره فيلتحق بالسبب الذي قدمناه فيه، أو بسبب انشغاله عن الحديث بالقضاء فكأنه ترك مراجعة الحديث وتحفظ الحديث واستذكار الحديث بسبب زحمة عمل القضاء، فعرض له النسيان بسبب زحمة الأشغال؟ هذا أيضا محتمل أن يكون بالنسبة لشريك بن عبد الله رحمه الله. لكن من الأمثلة الأخرى حفص بن غياث، ولعلكم تتذكرون أنني ذكرت مثال أو ذكرت حديثا مما انتقد على حفص بن غياث، فهل تتذكرون هذا الحديث؟ جماعة أهل الحديث عادتهم يعني أنهم يشتهرون بالحفظ. طيب، سبقا ذكرت حديثا أخطأ فيه حفص بن غياث، والأئمة الجهابذة النقاد أجمعوا على أن حفص بن غياث قد أخطأ في هذا الحديث، وإن كان ظاهر سند الحديث الصحة، بل قد صححه الترمذي رحمه الله. هذا الحديث يرويه حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري، وهو من الثقات المتقنين الأثبات، عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن قيام ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وقال عنه حسن صحيح. لكن ذكرت لكم سابقا أن هذا الحديث أعله الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، كلهم أعلوا هذا الحديث، بل أطال أبو حاتم وأبو زرعة في الكلام على هذا الحديث، وأطال الخطيب البغدادي رحمه الله في ذكر علة هذا الحديث، بالذات في نقله عن هؤلاء الأئمة الثلاثة الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى ابن معين. وكلمة هؤلاء النقاد كلهم أجمعوا فيها على أن حفص بن غياث وهم في هذا الحديث، لكن بعضهم كان يهاب من أن يحمل حفص بن غياث التبعة، فكان أشهر من روى هذا الحديث عن حفص بن غياث أبا بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، لذلك ظن بعضهم أن هذا مما أخطأ فيه ابن أبي شيبة، ومن جملة من قال هذا الإمام أحمد رحمه الله، حتى بين له الأثرم وهو السائل له، بين له أنه روى الحديث عن غير ابن أبي شيبة، فقال الإمام أحمد: أما أنا فلا أعرفه إلا من طريق ابن أبي شيبة. والحديث عرف أنه روي عن حفص بن غياث من غير طريق ابن أبي شيبة، فلا يتحمل ابن أبي شيبة تبعة هذا الحديث. فما السبب الذي جعل حفص بن غياث يخطئ في هذا الحديث؟ بعضهم قال إن السبب أن حفص بن غياث تغير حفظه لما ولي القضاء بسبب انشغاله بالقضاء عن تحفظ الحديث وضبطه، فمن الأحاديث التي وقع فيها الوهم من حفص بن غياث هذا الحديث، وعزوا السبب إلى ماذا؟ عزوا السبب إلى توليه القضاء. ومن الأئمة من يرى أمرا آخر مثل علي بن المديني رحمه الله، فإنه قال إن حفص بن غياث نعس نعسة في مجلس عبيد الله بن عمر العمري، وأنا أفهم من كلام علي بن المديني مراده هكذا، كأن عبيد الله بن عمر العمري حدث بحديث عن نافع عن ابن عمر، لكن لما جاء لذكر المتن نعس حفص بن غياث نعسة، غفت عينه في ذلك المجلس، فغاب عنه ذكر متن ذلك الحديث الذي إسناده نافع عن ابن عمر، ثم حدث عبيد الله بن عمر العمري بحديث أبي البزرة يزيد بن عطارد
عن ابن عمر هذا الحديث: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث معروف أنه من طريق أبي البزرة يزيد بن عطارد. فلما حدث بمتن هذا الحديث صادف ذلك إفاقة حفص بن غياث، فتركب عنده إسناد ذلك الحديث على متن هذا الحديث، فنشأ من ذلك هذا الخلط بتركيب إسناد على متن. هذا مراد علي بن المديني، هذا أيضا أمر متوقع، إنما قاله علي بن المديني من باب الظن، والسبب أنهم يعلمون أن هذا الحديث خطأ، لكن من أين جاء الخطأ؟ هذا هو السؤال. ولذلك من لا يعرف لأهل الحديث قدرهم، وبالذات هؤلاء الأئمة الجهابرة النقاد، يقول: لماذا ينتقد حفص بن غياث؟ حفص بن غياث ثقة، ولماذا نوهم الثقات والإسناد صحيح فيصحح هذا الحديث؟ لكن الذي يعرف قدر هؤلاء الأئمة يرى أن هؤلاء فقط الذين وقفنا على كلامهم خمسة، كلهم من الجهابدة النقاد، وهؤلاء الخمسة كلهم أجمعت كلمتهم على أن حفص بن غياث أخطأ في هذا الحديث، وأن هذا الحديث خطأ لا يمكن أن يكون صحيحا بحال من الأحوال. طيب، أنا يمكن أن أوجه لكم سؤالا بحكم أنكم الآن تلقيتم يعني بعض الأسباب، هل يمكن أن تعطوني سببا معينا؟ ما السبب الذي جعل هؤلاء الأئمة يعتقدون أن هذا الحديث خطأ؟ لماذا؟ ما المانع من أن يكون حفص بن غياث أصاب في هذا الحديث؟ تفضل ارفع الصوت شوي. لا، بالعكس، الحديث يعني كان يعجبهم متنه، لأن جمهور أهل العلم يرون جواز الشرب قائما، وأن الأحاديث النهي إنما جاءت للكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخرى جاءت لبيان الجواز، فمتن الحديث ليس فيه نكارة. تفضل، عندك بقية؟ قصدك يعني بسبب الأكل قائما. إيه، لكن ليس هناك دلالة على أن الأكل قائما مذموم شرعا، بل أنا يمكن أني تذكرت كلاما للقرطبي في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كأن القرطبي رحمه الله يومئ إلى أن هذه مقالة أهل الجاهلية، ولا بأس بالأكل في مثل هذه الحال. يعني أذكر أن هناك كلاما للقرطبي نحو هذا، يمكن أن تراجعوه في تفسيره. طيب، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك يا أخوان. أنا أريد تشغلون أذهانكم شوي، يعني عرفنا الآن قضية التفرد، صحيح ولا لا؟ عرفنا أن مما يعل به أهل العلم التفرد، فهؤلاء الأئمة فطنوا لقضية التفرد. كيف جاء التفرد؟ قال: عبيد الله بن عمر العمري له أصحاب كثر، كلهم يهتمون بجمع حديثه ورواية حديثه، فهو من جبال الحفظ والإتقان، فهذا الحديث من الأحاديث المهمة عندهم في باب الأحكام، ولا يعرف لهذا الحديث إسناد إلا ذاك الإسناد المتكلم فيه، حديث يا أبي البزرة هذا الذي ذكرت لكم، وأبو البزرة مجهول، فالأئمة يضعفون ذاك الحديث بسبب جهالة أبي البزرة يزيد بن عطارد. وهذا المثال أيضا أعطيكم منه فائدة في من يتسمح في جهالة التابعين ويقول: الأئمة كانوا يتسمحون في جهالة التابعين. يا أخي، ما يتسمحون في جهالة التابعين إذا كان الحديث من الأحاديث التي يهتم بها وهي مثل أحاديث الأحكام، إنما يتسمحون في جهالة التابعين بناء على أصلهم الذي عندهم، وهو التسمح في أحاديث الفضائل والمناقب ونحوها، ويعني كل الأحاديث التي يمكن أن تحتمل في فضائل الأعمال، هذه نعم يتسمحون فيها إذا كان فيه جهالة لأحد التابعين. والتسمح في الأعم الأغلب إنما هو في الرواية وليس في باب العمل، فهذه قضية أخرى. أما يأتي واحد ويأخذ من كلامهم أو من بعض تطبيقاتهم قاعدة يسير عليها يتحملون جهالة التابعين، هناك أمثلة عديدة من جملتها هذا المثال على أنهم لا يتسمحون في جهالة التابعين، فلم يتحملوا أو لم يصححوا حديث أبي البزرة هذا، مع العلم أن أبي البزرة ليس فيه كلام، ما تكلم فيه أحد، وإنما آفته أنه مجهول فقط، أي لم يوثق من إمام معتبر. طيب، إذا نعود للسبب الذي جعل هؤلاء الأئمة ينتقدون رواية حفص بن غياث، ما دام أن هذا حكم من الأحكام التي يهتم بها والأئمة في حاجة إليه، ولا يعرف هذا الحكم إلا في رواية أبي البزرة، فيأتي حفص بن غياث ويتفرد عن هذا الإمام المكثر الذي تلاميذه كثر، يتفرد عنه بهذه الرواية، وبأي رواية؟ رواية من أصح الروايات عن نافع عن ابن عمر، يعني هذا حديث يحرص على تحمله الأئمة، فكيف أهملوا هذه الرواية؟ هذا لا يمكن أن يتصور. فهذا هو السبب الذي جعلهم ينتقدون رواية حفص ابن غياث. طيب، نتوقف عند هذا إن شاء الله تعالى، ونأخذ الأسئلة ونواصل في يوم غد. تفضل يا أخي، بس ارفع الصوت شوي. لا، حفص بن غياث يحتمل تفرده، لكن التفرد كما فهمناه سابقا أنه في بعض الأحيان ينتقد عليه كبار الجهابذة النقاد وليس حفص بن غياث فقط، فالأصل أن حفص بن غياث يحتمل تفرده بالأحاديث، لكن إذا صاحب ذلك التفرد قرينة تدل على عدم قبول هذا التفرد، مثل هذا الكلام الذي ذكرته لكم، فهذا مما يعل به الأئمة. يقول الأخ السائل: كيف كان ليث بن سعد رحمه الله، يعني قصده كيف يكون وهم وهو من أئمة المحدثين يقبل التلقين، مع أن المفترض أن يلقن هو الطلاب لا أن يلقنوه؟ أقول: هذا الذي يجعل صفحة المحدثين بيضاء نقية أنهم لم يجاملوا الليث بن سعد، وأنهم رحمهم الله عنوا بأحاديث الثقات وبتفتيشها، فلا يليق بعد ذلك أن يأتي آت مثل ما يمكن تتلقونه في بعض كتب المصطلح، حينما يقول بعض الذين تأثروا بعلم الكلام، يقول بعض الذين تأثروا بعلم الكلام نجد لهم كلاما سيئا في بعض أبواب المصطلح فيما يتعلق بقضية المتواتر والآحاد، ولكن يأتونها من باب آخر. كيف؟ يقولون إذا توفرت شروط الصحة في الحديث، وهي الشروط المعروفة: ما اتصل سنده بنقل العدد التام الضبط إلى آخره، فنحن في هذه الحال نغلب جانب الصحة ولا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. يعني لو كان الحديث بإسناد من أعلى درجات الصحة لكن لم يردنا إلا بطريق آحاد، فلا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. لماذا؟ قالوا: لاحتمال أن يكون ذلك الثقة قد وهم. هذه فلسفتهم في رد أحاديث الآحاد. بمثل هذه الأمثلة يرد عليهم فيقال: لا، فأهل الحديث عنوا حتى بأحاديث الأئمة الجهابذة النقاد كبار أهل الحفظ والإتقان. ومن أمثلة ذلك هذا المثال، فإنهم انتقدوا الليث بن سعد عليه وبينوا خطأه بالرغم أنه هو الليث بن سعد. فهذه الجهود التي يبذلها أهل الحديث في تفتيش الأحاديث وبيان عللها جهود جبارة لا يقدرها قدرها إلا من أطال ملازمة هذا الفن وعرف ما عرفه أهل الحديث الآخرون. ما المقصود بالغفلة والمغفل؟ الغفلة أحيانا تكون صفة ملازمة للإنسان كما ترونه في الواقع الذي تعيشونه، فبعض بعض الناس يكون فيه سلامة صدر في العرف الجاري، وإن كانت التسمية خطأ لكن يعني مشهورة عندنا، ما أدري يعني في المناطق الأخرى موجودة هذه التسمية أو لا، نحن يقولون عنها صحيح، يعني إذا كان سليم الصدر ممكن أن يصدق أي كلام يقال، ممكن أن يوحى إليه بكلام فيأخذه على القبول والتسليم. مثل هذا يقولون عنه إن فيه غفلة، فالذي فيه غفلة يمكن أن يلقن، يمكن أن يأخذ كلاما على عواهنه، يمكن أن يصدق كل أحد، يعني ليس عنده ذاك التثبت الذي ينبغي أن يكون عند حامل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بالغفلة. بخصوص الحاكم ومستدركه، إنما اعتذر له بأنه لم يبيض كتابه، وإنما سبق إليه الموت وكتابه مسودة، فهل وصفه أحد من أهل الحديث بسوء الحفظ؟ وأما تساهله فمعروف. أقول الأخ صاحب السؤال، لعلك تتذكر عبارتي التي قلتها حينما قلت إن الأسباب التي أدت بالحاكم إلى مثل هذا عدة أسباب، منها أنه ألف كتابه في حال كبر السن لما ضعفت قواه. وأحيل الأخ صاحب السؤال على ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء ليرى مصداقية هذا الذي قلته وغيره أيضا كثير. أما كونه سود الكتاب ولم يبيض منه إلا مقدار الربع، فنعم في هذا كلام طويل أنا كنت ذكرته في مواضع أخرى، لأن الحاكم كان موضوع دراستي في رسالة الماجستير، وأنا من أعرف الناس به والحمد لله. ويمكن أن يراجع الأخ أيضا مناهج المحدثين، هي دروس كنت ألقيتها في أحد الدورات العلمية، ونسخها بعض الإخوة وطبعها في كتاب اسمه مناهج المحدثين، بالرغم من أن في طبعها أغلاطا، لكن فصلت في مثل هذا الموضوع في الأسباب التي دفعت المحدثين إلى انتقاد الحاكم على كتابه هذا، والأوهام التي أوقعت الحاكم فيما وقع فيه في هذا الكتاب. هل هناك مثال لحديث في مصنف عبد الرزاق أعل بأخذ الدبر عنه بعدما عمي واضطرب أمره؟ أقول فيه أحاديث، فيه بعض الأحاديث، ولعل الأخ أيضا يراجع ترجمة إسحاق الدبري في لسان الميزان للحافظ بن حجر، فإنه ذكر كلاما لبعض الأئمة مثل ابن الصلاح في هذه القضية التي أومأت إليها. وأنا مر بي في أثناء التخريجات بعض الأمثلة لإسحاق الدبري مما قيل إن الوهم وقع في روايته، ولكن الآن نسيت بحكم طول العهد. في بعض الإخوة يسألون يعني عن صحة بعض الأحاديث، مثل حديث رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا الحديث غير صحيح. ما صحة حديث الشتاء ربيع المؤمن؟ هذا أيضا غير صحيح. ما صحة حديث لا يؤمن أحدكم وهو أحد حديث الأربعين النووية، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ يمكن بعضكم يتذكر أن النووي صحح هذا الحديث، لكن هو حديث أيضا غير صحيح، ويمكن أن تراجعوا كلام الحافظ بن رجب عن هذا الحديث. ما رأي في كتاب الشيخ عايض القرني اختصار تقريب التهذيب قصده؟ والله ما تتبعت الكتاب وما أعرف عنه شيئا، وأنا أعجب يعني كيف يمكن أن يختصر المختصر؟ تقريب التهذيب هو مختصر، فكيف يمكن أن نختصره؟ كيف يكون في المسند أحاديث ضعيفة وها هو الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله احفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماما؟ في الكلام على المسند أو الكلام على المسند الحقيقة يطول، لكن خلاصته أن الإمام أحمد رحمه الله لم يقصد التأليف في الصحيح المجرد، ما ادعى هذا الإمام أحمد ولا ادعاه إمام معتبر من الأئمة، ما قال هذا أحد بأن الإمام أحمد ألف كتابه هذا في الصحيح المجرد. الذي عرف أنه ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بعضهم يمكن أن يسلم له بالصحة مثل الصحيحين، وبعضهم يمكن أن يناقش في بعض الأحاديث. أما الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع وبقي أصحاب الكتب الأخرى فلم يدعي مدعي منهم أن جميع الأحاديث التي في كتابه صحيحة. فلماذا إذن يثار هذا السؤال أصلا؟ هذا أمر. أما ما يمكن أن يوقف عليه من كلام لبعض أهل العلم في كون الإمام أحمد ممن سبق إلى التأليف الصحيح مثل دعوى مغلطاي، فهذه دعوى قصد منها مغلطاي أمرا آخر، فمغلطاي حنفي المذهب وغير راض عن البخاري، فلا يريد أن يتمكن أو يتبوأ البخاري رحمه الله تلك المنزلة التي تبوأها، وهو أنه أول من ألف في الصحيح المجرد. فادعى دعوى يقول إنه سبقه الإمام مالك وسبقه الإمام أحمد وسبقه الدارمي وهكذا، في دعاوى لا تمت إلى الواقع بصلة. فأجاب الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذه الدعوى كلها، ومن جملة إجابته عن دعوى الإمام أو مسند الإمام أحمد أن الذي أثار اللبس على مغلطاي كلمة لأبي موسى المديني، وهي أنه يرى أن ما في مسند الإمام أحمد كله محتج به بسبب هذه العبارة التي نقلها الأخ عن الإمام أحمد، وجاءت بصفة أخرى أو بلفظ آخر، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث فقال للسائل انظر فإن كان في كتاب المسند وإلا فليس بحجة. على فرض التسليم بصحة هذه العبارة عن الإمام أحمد لا يلزم منها أن يكون جميع ما في المسند حجة، لا، حينما يكون الإمام أحمد رحمه الله حرص على جمع جميع الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يتجنب الأحاديث الموضوعة فقط، وأما ما عدا الموضوع فيمكن أن يأتي به، فيحرص بالدرجة الأولى على جمع الحديث الصحيح وما هو من أدنى درجات الصحيح وهو الذي نعبر عنه بالحسن، والأحاديث الضعيفة ولكن ضعفها يمكن أن يكون محتملا فيعمل به الإمام أحمد في بعض الأحيان كما هو معروف من منهجه، وهذا سبقا أشرت إليه، ويمكن أن يأتي بالأحاديث الضعيفة وضعفها غير محتمل لأن هذا من باب الرواية فقط. فإذا الأحاديث المحتج بها هي جزء من كتابه، فإذا سئل عن حديث فيقول انظر فإن كان في كتابه وإلا فليس بحجة، إذن هو حرص على جمع الأحاديث المحتج بها وغير المحتج بها، فمن باب أولى أن تكون المحتج بها في كتابه. فأظن القضية واضحة من هذا الباب. فالإمام أحمد رحمه الله لم يدعي أن جميع الأحاديث في كتابه كلها صحيحة. هل في سنن الدارمي أحاديث موضوعة؟ لا أتذكر هذا في حقيقة الأمر، قد يكون فيها حديث موضوع لكن أنا لا أتذكر شيئا. هل هناك تحقيق جيد لكتاب الكفاية للخطيب البغدادي؟ أنا سمعت ولم أطلع عليه أنه طبع الآن طبعة جيدة، بعض الإخوة امتدحها ولكني ما اطلعت عليها. النعاس في مجلس التحديث هل يعتبر علة من العلل؟ نعم، ويعتبر أيضا إذا كثر من الراوي يعتبر من أسباب الجرح التي يجرح بها. يقول الأخ السائل في كتاب ابن أبي حاتم في العلل حديث عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا، سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال هو صحيح حسن غريب. فيقول الأخ ما معنى هذا الاصطلاح؟ أقول نعم، هذه العبارة وجدت في هذا الحديث، وهي من العبارات النادر وجودها عند أبي حاتم رحمه الله، فلا يكاد يطلق مثل هذه العبارة. فهل إطلاق أبي حاتم لها مثل إطلاق الترمذي أو قصد بها أمر آخر؟ أنا الذي يظهر لي أن أبا حاتم قصد أمرين، الأمر الأول صحة هذا الحديث فقال عنه صحيح، والأمر الثاني قصد أن هذا الحديث من الأحاديث الغريبة والفائدة التي استفادها، لأن هناك عدة أمثلة على أن أبا حاتم رحمه الله يطلق وصف الحسن على أحاديث ويريد بها الأحاديث التي فيها غرابة وفائدة استفادها، وهذا فيه أمثلة كثيرة على هذا، يعني المقام لا يتسع لإطلاعكم عليها، وإلا موجودة هي عندي مخزنة في الجهاز. لكن هذا الجواب لعله إن شاء الله كافي. فيكون أبو حاتم قصد أن هذا الحديث غريب وفائدة استفادها ومع ذلك هو صحيح. يقول إن البزار لم يأخذ كتابه معه عندما حدث بالنصر، وإنما كان يأخذ كتب بعض تلاميذه هناك ويحدث منها، وقد تكلم الدارقطني على ذلك وقال إنه أخطأ في أحاديث كثيرة. السؤال: لو أتت رواية عند البزار فيها مخالفة لرواية غيره كزيادة رفع أو وصل مرسل، فهل نقبلها أم لا؟ الجواب سهل عن هذا، هو نعم البزار رحمه الله تكلم من جملة ما تكلم في كتابه به أنه لم يكن معه كتاب، وفعلا نحن نجد أحيانا بعض الطرق عند البزار توقع في القلب وحشة، بحيث أن طالب العلم يأخذ في نفسه أن هذا مما وهم فيه البزار، بحكم أن هذه الرواية لا توجد على تلك الصفة عند الأئمة الآخرين الذين شاركوه في الرواية، وأحيانا يشاركونه عن نفس الشيخ. بعض الأئمة يروي عن نفس الشيخ الذي روى عنه البزار كعمر بن علي الفلاس، ومع ذلك يخالفونه في الرواية. فيبدو لي أن هذا من هذا السبب الذي أشار إليه الأخ. يبقى السؤال: هل إذا وجدنا رواية عند البزار تخالف الرواية التي عند الأئمة الآخرين يمكن أن نعتمدها؟ نقول إن هذا أمره هين، فهذه الرواية التي ستكون عند البزار بهذا الشكل معنى ذلك أنها رواية مفردة، أي لم تنضم إلى روايات أخرى حتى تتقوى بها ويقال إن هذا الحديث الصواب فيه مثلا أنه مرسل. فيمكن أن تعد رواية البزار على حدة، سواء كانت من قبل البزار نفسه أو من قبل شيخه الذي حدث عنه أو من هو فوقه، ما دام أن هذه رواية ليس هناك رواية أخرى تتابعه. ما الفرق بين مسند أحمد ومسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير؟ الفرق بين مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى بالنسبة لوجه الشبه، وجه الشبه بينهما كبير بحكم أنهما من الكتب التي ألفت على المسانيد، وحتى بالنسبة للترتيب، يعني كون كل واحد منهما ابتدأ بالعشرة المبشرين بالجنة وباقي الكتاب يحتاج إلى ترتيب سواء على الحروف أو على غير ذلك، فالكتابان بحاجة إلى إعادة ترتيب. لكن مسند الإمام أحمد مكانته وشهرته أكثر من أو أعظم من مكانة وشهرة مسند أبي يعلى، هذا أمر. الأمر الآخر: جودة الأحاديث في مسند الإمام أحمد عند علماء الحديث أكثر من جودتها في مسند أبي يعلى، بحيث إن مسند أبي يعلى فيه أحاديث موضوعة وضعيفة جدا وواهية، لأن أبا يعلى رحمه الله لم يقصد الانتقاء في كتابه هذا، وبالذات المسند الكبير لأبي يعلى، لأن هذا الذي بين أيدينا هو المسند المختصر من المسند الكبير، ويبدو أن المختصر حذفت منه أحاديث يمكن أنها أحاديث عللها أشد من علل الأحاديث التي توجد في هذا المسند المختصر. فلو وجد المسند الأصل لوجدنا فيه أحاديث تظهر عللها بشكل واضح. فالموازنة بين الكتابين والفرق بينهما سيظهر بشكل جلي حينما يوقف على المسند الكبير. بالنسبة للمسندين ومعجم الطبراني الكبير، فهناك فرق بينهما واضح. فمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ألف على المسانيد، على مسانيد الصحابة، فالمقصود رواية الحديث عن هؤلاء الصحابة. أما بالنسبة لمعجم الطبراني الكبير فهو كتاب صحابة، يعني كتاب تعريف بالصحابة وليس كتاب رواية في الأصل، فهو يأتي بالصحابي ويذكر اسمه ونسبه وصفاته وبعض مناقبه وهلم جرة، فحينما ينتهي من التعريف بالصحابي بعد ذلك يعمد إلى رواية بعض الأحاديث الذي رواها ذلك الصحابي. وللطبراني منهج في كتابه، فأحيانا نجده يعمد إلى الصحابي المكثر من الرواية فلا يأتي عنه إلا بنزر يسير من الأحاديث، على سبيل المثال أنس بن مالك فيما أذكر أنه ما روى له إلا 40 حديثا، بينما حديث أنس بن مالك كثيرة، بينما نجده يأتي إلى صحابي آخر غير مكثر من الرواية فيستوعب جميع أحاديثه. السبب أنه ذكر في مقدمة كتابه أن هؤلاء الصحابة الذين لم يسهب في تخريج أحاديثهم أفرد لهم مسانيد مستقلة، كأبي هريرة مثلا فإنه لم يذكر من أحاديثه إلا نذر اليسير بسبب أنه أفرد له مسندا خاصا مستقلا. لكن نلاحظ في مسند بن عباس ومسند عبد الله بن مسعود ومسند بن عمر ومسند عبد الله بن عمر أنه أسهب في ذكر أحاديث هؤلاء الصحابة بسبب أنه ما أفردهم فيما يبدو بمسانيد مستقلة. فإذا طريقة الطبراني في كتابه طريقة فيها شيء من الاضطراب، فأحيانا يخرج أحاديث الصحابي ويسهب فيها، وأحيانا لا يختصر وهكذا. فالكتاب في الأصل ليس كتابا مسندا وإنما كتاب تعريف بالصحابة. لو وجدنا في كتاب محقق أن الإسناد صحيح أو رجاله ثقات فهل يكون المتن صحيحا؟ هذه أيضا من المسائل التي تكلم عنها في علم المصطلح وبالذات في الكلام عن الحديث الصحيح. فإذا وقفت على إسناد ظاهره الصحة فلا تحكم على الحديث على متن الحديث بالصحة إلا بعد أن تستنفذ الجهد في تتبع طرق هذا الحديث. فإن لم تقف لهذا الحديث على علة ولم تجد أحدا من الأئمة علله فبإمكانك أن تحكم عليه بالصحة. لكن أنا أنصح أيضا إخواني بأن يحرصوا على تتبع أحكام الأئمة، فاحرص على أن تظفر بتصحيح لأحد الأئمة السابقين، فإنك إذا ظفرت بتصحيح لإمام سابق شد من عزمك وقوى همتك في الحكم على ذلك الحديث بالصحة. أما إذا وجدت نفسك خاليا وحيدا في الساحة فالحقيقة أن الوحشة ستكون مصاحبة لطالب العلم، ولعل هذا ما دفع ابن الصلاح رحمه الله لأن يقول مقالته المعروفة في منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، وإن كانت العبارة متنازع فيها، لكن على أحد الأقوال أن ظاهر عبارة ابن الصلاح كما هو واضح منها من أنه يمنع من التصحيح مطلقا لعله بالسبب الذي أشرت إليه. ولذلك نحن نجد ابن الصلاح حينما يريد أن يحكم على حديث من الأحاديث يحرص على أن يوجد إماما سبقه ولو من الأئمة الذين يمكن أن يقال إنه تشبث فيهم بمثل خيط العنكبوت، كأن يعتمد مثلا على سكوت أبي داود أو يعتمد على تصحيح الحاكم ونحو ذلك، فإن ابن الصلاح يسلك هذا المسلك. والسبب الذي دفعه لهذا شعوره بالتخوف من الحكم على أحاديث قد يكون لها علل لم يطلع عليها. هل قول صدوق يهم وقول صدوق له أوهام في درجة واحدة في الحكم؟ نعم، إذا انضال طبعا الكلام الآن كله على مصطلح الحافظ بن حجر، أما لو كانت العبارة لإمام آخر لا ينبغي أن ينظر في باقي أقوال الأئمة. لكن طالب العلم الذي يريد أن يقلد الحافظ بن حجر ويتمسك بعبارته نقول إذا كنت تريد أن تقلد الحافظ بن حجر فاعرف مصطلحه في مثل هذه الألفاظ، فإن الحافظ يرى أن من قيل فيه صدوق يهم أو صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ أو صدوق سيء الحفظ كل هؤلاء لابد لهم من متابع، وله كلام في هذا يوضح به هذا المقصود في مقدمة فتح الباري في هدي الساري، لم تخطني الذاكرة فإنه في صفحة 482 أو في هذه الحدود، له كلام في هذا ذكر أصحاب هذه الصفات وقال فهؤلاء لابد لحديثهم من متابع. فصاحب كل مصطلح يسار فيه على اصطلاحه، أما الذي لا يريد أن يجاري ابن حجر ويريد أن يجتهد فينظر في أقوال الأئمة، ربما ترجح له أن هذا الراوي من الرواة الذين أحاديثهم أحاديث حسنة، على سبيل المثال عاصم بن بهدلة، الحافظ بن حجر فيما أذكر أنه قال عنه صدوق له أوهام، وأنا أرجح أن عاصما حسن الحديث، ولذلك لا أرتضي كلام بن حجر. فأنا في دراستي لبعض الأحاديث نقلت كلام الحافظ الذهبي في الكاشف، لأن الذهبي يرى أنه حسن الحديث ويرى أنه صدوق، فكلام الذهبي عندي أولى بالقبول من كلام الحافظ ابن حجر. ما صح هذا الحديث أن من توضأ خرجت ذنوبه من تحت أظفاره ونحو ذلك. الحديث صحيح، لعله يقصد حديث الصنابحي. الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. يقول: هل يصح التمثيل بوهم واحد على الانشغال عن العلم بأمر آخر؟ يعني يقصد مثل التمثيل لحفص بن غياث. أنا قلت يا إخواني أنني آتي لكم بالأمثلة على من باب المثال فقط وليس من باب الإسهاب، لكن الأخ الذي يريد تتبع الأمثلة على سبيل المثال حفص بن غياث يرجع إلى ترجمته في بعض الكتب التي أفردته بالترجمة، يجد أن تلك الكتب تذكر الأحاديث التي انتقدت على حفص بن غياث، ويمكن أن يتتبع أيضا بعض أحاديث حفص بن غياث إما في الكتب الستة أو في غيرها، ويتابع أيضا كلام الأئمة عنها، ويمكن أيضا أن يستخدم الجهاز ويطلب حفص بن غياث في مثل علل الدارقطني ويتتبع الأحاديث التي رواها الدارقطني من طريق حفص بن غياث، فلعله يجد الدارقطني أيضا أعلى بعض تلك الروايات بحديث برواية أو بحفص بن غياث. طالب العلم الذي يريد أن يبحث يسلك هذا السبيل وغيره من السبل حتى يصل إلى اليقين. يقول: أهل العلم على حالتين، الحالة الأولى معروفة والحالة الثانية ما هي؟ صاحب السؤال من هو؟ يعني إن لم يكن فيه حرج فيمكن يوضح سؤاله، ما فهمت. طيب السؤال ولا غير واضح لي. سؤال جيد، يعني هل يمكن فرز أحاديث مسند الإمام أحمد فتفرز الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة؟ نعم، لكن من الذي يستطيع القيام بهذه المهمة؟ يا أخوان قضية دراسة الأحاديث والحكم عليها ليست بالأمر الهين. يعني إذا كانت مثلا رسالة دكتوراه يمضي فيها الباحث 4-5 سنوات بالكاد يأخذ 400 حديث أو نحو هذا أو أقل ويمضي فيها هذه الفترة الزمنية، فما بالكم بقرابة 30,000 حديث يتصدى للحكم عليها ليخرج بهذه النتيجة، وقد تكون نتيجة سليمة وقد تكون نتيجة غير سليمة. الأمر شائك، يعني بالاعتماد على الآخرين. قصد الأخ يعني بالاعتماد على الآخرين الذين تكلموا على هذه الأحاديث مثل أحكام الذين حققوا المسند. أنا أشرت لكم أظن بالأمس أو قبل أمس بأن أحكامهم على المسند غير دقيقة بالذات في الأجزاء الأولى، لأنهم ما كانوا متنبهين لعلل الأحاديث، فلما نبهوا عليها في الأخير بدأوا يعتنون إلى حد ما بذلك، فلذلك الأحاديث التي في آخر الكتاب أحكامهم عليها أجود من الأحاديث التي في أول الكتاب، وبالتالي لا نستطيع أن نعتمد على تلك الأحكام. وقد وقفت على أوهام كثيرة جدا في أحكامهم على الأحاديث في المسند، مما يدل على أن الاعتماد على تلك الأحكام غير جيد، وأنا لا أنصح به. ولكن طالب العلم ينبغي له أن يحرص بالذات على معرفة من حكم على الحديث من الأئمة المعروفين بجودة الحكم بحكم معرفتهم بعلل الأحاديث. هل يمكن نسخ الملف الذي أشرح عليه من الجهاز الفائدة؟ نعم، أنا قلت إن شاء الله سأعطيكم، بس من الأخوة سيأخذ القرص وينسخه؟ تأخذه؟ أنا سأعطيك إياه الآن إن شاء الله، ولعلك تحتسب أيضا تصور للأخوة. جزاك الله خير. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.